بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الأدب العربي للصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الثاني، جميع الأقسام. تعديل الأستاذ حمود بن عبد الله السلامة، الأستاذ إبراهيم بن حسن الدريعي، الأستاذ أحمد بن سليمان المشعلي. الطبعة لعام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة، الموافق لعام 2006 للميلاد، 2007 للميلاد.
الشريط الثالث،
الصفحة 47، 3، ابن الأبار القضاعي يرثي الأندلس. الهامش فوات الوفيات، 2، تقسيم 19، انتهى. النص: أدرك بخيلك خيل الله أندلسا، إن السبيل إلى من جاتها درس. الهامش رقم 1، درس، أخلق وتقادم عهده، انتهى. وهب لها من عزيز النصر ما التمست، فلم يزل منك عز النصر ملتمسا. يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا للحادثات، وأمسى جدها تعسا. الهامش رقم 3، جزرا قطعا وذبائح، جدها حظها، تعسا التعس السقوط والانحطاط، انتهى. ففي بلنسية منها وقرطبة، ما ينسف النفس أو ما ينزف النفس. الهامش رقم 4، ينسف النفس يقضي عليها، وينزف النفس ينهيه ويقطع، انتهى. مدائن حلها الإشراك مبتسما، جذلان وارتحل الإيمان مبتئسا. الهامش رقم 5، جذلان فرحان، انتهى. وصيرتها العوادي العابثات بها، يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسى. الهامش رقم 6، العوادي النوائب، الطرف العين، انتهى. يا للمساجد عادت للعدا بيعا، وللنداء غدا أثناءها جرسا. الهامش رقم 7، بيع كنائس، النداء الأذان، جرس أي للنواقيس، انتهى. لهفي عليها إلى استرجاع فائتها، مدارسا للمثاني أصبحت درسا. الهامش رقم 8، لهفي كلمة يتحسر بها على فائت، المثاني آية القرآن، انتهى. يا أيها الملك المنصور أنت لها، علياء توسع أعداء الهدى تعسى. وقد تواترت الأنباء أنك من يحيي بقتل ملوك الصفر أندلسا. الهامش رقم 10، تواترت تتابعت، ملوك الصفر ملوك الروم النصارى، انتهى. طهر بلادك منهم، إنهم نجس، ولا طهارة ما لم تغسل النجس. واملأ هنيئا لك التأييد ساحتها جردا سلاهبا أو خطية دعسا. الهامش رقم 12، جردا خيلا سابقة، سلاهب عادية، خطية رماح، دعسة الطاعنة التي لا تنثني لقوتها. انتهى. واضرب لهم موعدا بالفتح ترقبه، لعل يوم الأعادي قد أتى وعسى. الصفحة 48، التعريف بالشاعر والمناسبة. ابن الأبار هو محمد بن عبد الله ابن أبي بكر القضاعي البلنسي، ولد في بلنسية سنة 595 للهجرة. كان عالما في الفقه والحديث، بصيرا بالرجال والتاريخ، مجيدا في البلاغة والإنشاء. عمل في دواوين الكتابة لبعض ولاة الموحدين، وعندما سقطت بلنسية في أيدي النصارى زهد في المقام بالأندلس، فسافر منها إلى المغرب ثم إلى تونس حيث عمل كاتبا لأميرها، وبها قتل سنة 658 للهجرة بعد أن دبرت له مؤامرة دنيئة، فمات مظلوما مأسوفا عليه من معاصريه ومن جاء بعدهم. وقد نظم ابن الأبار هذه القصيدة أثناء محاصرة النصارى لمدينته بلنسية، حيث أرسله أميرها إلى أبي زكريا يحيى بن حفص أمير تونس على رأس وفد لطلب المعونة. وعندما مثل بين يديه أنشده هذه القصيدة يستصرخه فيها لإنقاذ بلنسية والأندلس، فجهز له أسطولا محملا بالمؤن والأسلحة، غير أن الحصار الشديد الذي فرضه النصارى عليها لم يسمح له بإيصال ما كان يحمل. وعندها استسلمت بلنسية وسقطت في أيدي النصارى سنة 636 للهجرة. الشرح. يخاطب ابن الأبار أبا زكريا أمير تونس فيقول: أدرك الأندلس بخيلك خيل الدين الحنيف، وهب لها النصر العزيز الذي ينتظر منك، فقد تعس حظها وأصبح أهلها جزرا لسيوف النصارى، وإنما حدث لقرطبة ويوشك أن يحدث لبلنسية لمما يروع النفوس ويخنق الأنفاس، إذ أصبحت تلك المدن موطنا للكفر وأهله بعد أن فارقها المسلمون بؤساء حزينين، حيث فارقها الأنس والسرور وحلها الخوف والذعر بعد أن حول النصارى مساجدها إلى كنائس، وغدا الأذان والنداء للصلاة أجراسا لنواقيس النصارى. ويتحسر الشاعر على ما كان لها من ماض زاهر، حيث كانت تتردد في جنباتها آيات القرآن تلاوة ودراسة. ويعود الشاعر إلى خطاب أبي زكريا بعد أن استنهض همته وحميته للدفاع عن الإسلام وموطنه، فيقول: إن ذلك الحدث ليس له إلا أنت، ولن يردع أعداء الإسلام ويسيعهم خسارة. الصفحة 49، وذلا غيرك، فقد أجمعت الآراء على أن الأندلس لن تحيا وتعود إلا بقتلك أعداءها ملوك النصارى، فهم نجاسة ينبغي أن تطهر بلادك منها بما تسفك من دمائهم، إذ لا طهارة ما لم تغسل النجاسة وتزل أثرها. فاملأ الأرض وساحاتها بخيلك وأسلحتك القاضية، وحدد لهم موعدا تسترد فيه ما سقط في أيديهم، فلعل يومهم أن يأتي وعسى أن يكون قد اقترب. التعليق. لقد كانت هذه القصيدة ذات نزعة دينية قوية تدفعها عاطفة حزينة مفجوعة على ما آلت إليه أوضاع المسلمين في الأندلس، ولذا فقد أثارت القصيدة أبا زكريا وملأت قلبه حفيظة وموجدة وحمية، فأمر كما أسلفنا بإعداد العدة لمساعدة بلنسية. وإذا أمعنا النظر في القصيدة وجدنا الشاعر قد وفق إلى حد بعيد في التعبير عن حالة الجزع والأسى التي تجيش بنفسه وتتلجلج في خاطره، حيث جاءت ألفاظه محية بالغرض الذي يريد ومتلائمة مع المعنى. فالرقة والقوة معا تتمثلان في هذه الأبيات، إذ نجد الشاعر يختار الألفاظ الرقيقة السهلة عند حديثه عن حالة الأندلس وما صارت إليه من خراب ودمار، وذلك في الأبيات الأولى 1-8، فالكلمات مليئة بحروف الصفير السين الصاد الزاي التي تشع معاني لا حصر لها وتعطي جرسا موسيقيا بالغ الأثر. كما في البيت الثاني، حسبنا أن نقرأ الشطر الثاني من البيت الرابع لندرك مصداقية ذلك، حيث أجاد الشاعر في اختيار الكلمات الدقيقة التي صورت مشاعره النفسية تجاه ما حدث. ثم ننظر إلى كلمة لهفي في البيت الثامن وكيف وظفها الشاعر للتعبير عن معنى الأسف والتحسر. أما الألفاظ القوية الجزلة فنجدها في بقية الأبيات من 9-13، حيث أراد الشاعر أن يعبر عن معاني القوة والعزة لاستثارة حمية أبي زكريا كي ينهض للدفاع عن الإسلام والمسلمين. أما الصور والأخيلة فلم تحفل القصيدة بالكثير منها، ويبدو أن الشاعر نظم قصيدته بعفوية وتلقائية متناهية لم تدع له مجالا للتصنع واجتلاب الصورة، وتظهر هذه التلقائية الرائعة في مطلع القصيدة وفي صدر البيت التاسع. ومع هذا فلم تخلو القصيدة من الصور الجميلة، كما الصفحة 50 في البيت الخامس الذي زاده جمالا المقابلة بين حلول الشرك وابتسامه وارتحال الإيمان وابتئاسه، وكما في البيت العاشر عندما جعل قتل النصارى حياة للأندلس، والبيت 11 عندما جعل وجود النصارى في الأندلس نجاسة يجب أن تغسل ويزال أثرها بما يسفك من الدماء. المناقشة 1- ما الظروف التي دفعت الشاعر إلى نظم قصيدته؟ 2- تلقائية التعبير في مطلع القصيدة مناسب للمقام أم لا ولماذا؟ 3- يا للجزيرة، يا للمساجد، ما نوع هذا الأسلوب؟ 4- أضع كلمة ينزع مكان كلمة ينسف في البيت الرابع وأوضح أيها أفضل ولماذا؟ 5- أشرح الصور الشعرية الواردة في البيت الخامس مع توضيح الفن البديعي الذي اشتمل عليه. 6- هل من الممكن أن يكون القتل سبيلا إلى الحياة؟ أجيب من واقع النص الذي أمامي. 7- في القصيدة بيت يحث فيه الشاعر على إعداد العدة للدفاع عن الأندلس، وحدد البيت وأشرحه شرحا أدبيا. 8- أتحدث عن عاطفة الشاعر في هذه الأبيات. الصفحة 51 4- ابن زيدون يصف الزهراء. النص: إني ذكرتك بالزهراء مشتاقة، والأفق طلق ومرأى الأرض قد راق. الهامش رقم 1: الزهراء ضاحية من ضواحي قرطبة، راق طاب. انتهى. وللنسيم اعتلال في أصائله، كأنه رق لي فاعتل إشفاقا. الهامش رقم 2: اعتلال من العلة وهي المرض. الأصائل جمع أصيل وهو آخر النهار. انتهى. والروض عن مائه الفضي مبتسم، كما شققت عن اللبات أطواقا. الهامش رقم 3: اللبات جمع لبة وهي موضع القلادة من النحر إلى الصدر. أطواق كل ما استدار بشيء. انتهى. نلهو بما يستميل العين من زهر، جال الندى فيه حتى مال أعناقا. الهامش رقم 4: جال سار وطاف، والندى قطرات الماء على أوراق الأشجار وزهرها في الصباح. انتهى. كأن أعينه إذ عاينت أرقي، بكت لما بي فجال الدمع رقراقا. الهامش رقم 5 عاينت شاهدت أرقي الأرق السهر بالليل رقراق رقيق ينساب بسهولة انتهى. ورد تألق في ضاحي منابته فازداد منه الضحى في العين إشراقا. الهامش رقم 6 ضاحي منابته الظاهر البارز للشمس انتهى. سرى ينافحه نيلوفر عبق واسنان نبه منه الصبح أحداقا. الهامش رقم 7 ينافحه يفاخره. نيلوفر نبات كالريحان ينبت في الماء واسنان نائم أحداق جمع حدقة وهي سواد العين انتهى. كل يهيج لنا ذكرى تشوقنا إليك لم يعد عنها الصدر إذ ضاق. الهامش رقم 8 يهيج يثير لم يعد لم يسل عنها انتهى. لا سكن الله قلبا عق ذكركم فلم يطر بجناح الشوق خفاقا. لو شاء حملي نسيم الصبح حين سرى وافاكم بفتى أضناهما لاقا. الهامش رقم 10 أضناه المرض أتعبه والمضاناة المعاناة. الصفحة 52 التعريف بالشاعر والمناسبة هو أحمد بن عبد الله بن زيدون. ولد في قرطبة سنة 394 للهجرة. كان أبوه ثريا فاهتم بتثقيفه وتعليمه بنفسه ثم أوصى به نخبة من العلماء والفقهاء فواصلوا العناية به، كما كان لجامع قرطبة أثر كبير في إمداده بمعين من الثقافة والمعرفة. وقد امتاز ابن زيدون بالذكاء وسرعة البديهة والثقة بالنفس والاعتداد بالأدب، وشارك في الحياة الأدبية في الأندلس وعقد صداقات متعددة مع أدبائها. من خلال منتديات الأندلس وبخاصة منتدى ولادة بنت المستكفي التي كانت له قصة حب معها، ولكن خلافا دب بينهما وأجج ناره بعض الحساد ومنهم ابن عبدوس، وكان وزيرا حيث وشى به بسبب رسالته الهزلية التي أرسلها على لسان ولادة متهكما بابن عبدوس ليقطع ما بينهما من علاقة، فزج به في السجن وقدم إلى المحاكمة سنة 432 للهجرة. وظل يرجو أن يعفو عنه أبو الحزم ابن جهور بقصائد متوالية أرسلها إليه ثم برسالته الجدية التي استعطفه بها، ولكنه لم يفلح فاضطر إلى الفرار حتى شفع له عند أبي الحزم فعفى عنه. وانتقل ابن زيدون بعد ذلك إلى إشبيلية في بلاط المعتضد ابن عباد ثم في رحاب ابنه المعتمد الذي عرف مكانته العلمية والأدبية حتى وافته المنية سنة 463 للهجرة. وابن زيدون شاعر أندلسي مبدع وهو أعظم شعراء الأندلس شأنا، وقد كتب هذه القصيدة إلى ولادة بعد خروجه من السجن حينما ألم بالزهراء فوافاها، وقد خلع الربيع عليها برده ونثر سوسنه وورده وأترع جداولها وأنطق بلابلها، فتشوق إلى لقاء ولادة وهاجت به الذكرى فناجاها من بعيد بتلك الأبيات الرائعة. الشرح. يصور ابن زيدون في هذه الأبيات مغاني الزهراء الفيحاء وقد أخذت بلبه أرضها وما زخرت به من جمال، وذلك النسيم العليل الذي يهب رقيقا وكأنه يشاركه مشاعره فاعتل الصفحة 53 إشفاقا عليه. أما الروض فقد بدا ماؤه الفضي لامعا كأنه ثغر ابتسم فبدت أسنانه البيض، فخيل إلى الرائي كأن أطواقا انشقت فظهر ما خلفها من نحور الحسان. وتعود به الذكرى إلى تلك الأيام المنصرمة حينما كانا يعيشان في صفاء ويستمتعان بالزهر الذي يترقرق فيه الندى وقد مالت أعناقه كأنه دموع تحدرت بين أوراقه. وهذا الورد يلمع فازداد الضحى به جمالا وإشراقا، والنيلوفر يفاخره في رائحته العفقة، وقد نبه الصبح أعينه التي غلبها النوم. وهكذا يستمر في وصف ما حوله من روعة أخاذة تهيج ذكرياته حتى يصل إلى بغيته، وهو مناجاتها بقوله: إن نسيم الصبح لو حمله لما حمل إلا جسما أضناه وأهزله ما لاقى من سجن وتعذيب وآلام فراق. التعليق: إن هذه القصيدة تجربة نفسية كاملة عانها الشاعر فترجمها إلى هذه الأبيات التي يصور نفسه فيها من خلال الطبيعة الحية التي يصفها، ويكاد يجسم فيها ألمه وحزنه واضطرابه وحنينه المتقد الذي لا يسكن ولا يهدأ. وقد مزج ابن زيدون بين موضوعه الذي يدور حول الغزل والشكوى بالطبيعة، وكأنه يريد أن يوازن بين حالته النفسية السيئة وبين منظر الطبيعة الذي يوحي بالبهجة والمرح والسرور. وقد تجلى في هذه الأبيات ما يشيعه في شعره من موسيقى عذبة وكلمات رقيقة وصور تمتزج فيها نفسه بالطبيعة امتزاجا قويا. فها هي الرقة تتجلى في ألفاظه: مرأة، أصائلة، رقراق، جالة، تألق، سرى، ينافح، وسنان. وها هي صوره الجميلة: إشفاق النسيم، ابتسام الزهر، أعينه عاينت، بكت، جال الدمع رقراقا، منافحة النيلوفر. ولنقرأ الأبيات: الثاني، الثالث، الخامس، السابع، العاشر، نجد خيالا محلقا يلفت النظر ويسحر الفؤاد. إذن فتلك أبيات تصور نفسية الشاعر تصويرا أمينا صادقا صدر عن تجربة صادقة عانها الشاعر. وتلك أبيات تصور البيئة الأندلسية بما فيها من طبيعة حية أخاذة أجاد الشاعر مزج نفسه بها في قوة واقتدار. الصفحة 54 المناقشة: 1. ما الذي دعا ابن زيدون إلى نظم هذه القصيدة؟ وما مشاعره السائدة فيها؟ 2. أجاد ابن زيدون مزج نفسه بالطبيعة الحية من حوله، أوضح هذا القول مع التمثيل. 3. تخير ابن زيدون لأبياته ألفاظا رقيقة، فهل نجد ذلك ملائما لموضوعه؟ ولماذا؟ 4. تظهر في الأبيات عاطفتان، عاطفة الماضي الجميل وعاطفة الحاضر المحروم. أعين الأبيات التي تمثل كل من العاطفتين. 5. لا سكن الله قلبا عق ذكركم، ما نوع هذا الأسلوب وما الغرض منه؟ 6. لو شاء حملي نسيم الصبح، لماذا كان الشاعر موفقا حين اختار نسيم الصبح لحمله؟ 7. هل نجح ابن زيدون في نقل تجربته الشعورية التي مر بها؟ أجيب من خلال معرفة شيء عن حياته. 8. أضع للأبيات عنوانا مناسبا. الصفحة 55 5. ابن خفاجة يصف الجبل. النص: وأرعن طماح الذؤابة باذخ يطاول أعنان السماء بغاربي. الهامش رقم 1: أرعن مرتفع، باذخ عال، طماح الذؤابة شديد علو القمة، الغارب الكاهل. انتهى. يسد مهب الريح من كل وجهة ويزحم ليلا شهبه بالمناكب. وقور على ظهر الفلات كأنه طوال الليالي مفكر بالعواقب. الهامش رقم 3، وقور من الوقار وهو الرزانة، الفلاة الصحراء الواسعة. انتهى. يلوث عليه الغيم سود عمائم، لها من وميض البرق حمر ذوائب. الهامش رقم 4، يلوث يلف، وميض البرق إشعاعه، ذوائب أطراف الشعر من مقدمة الرأس. انتهى. أصغت إليه وهو أخرس صامت، فحدثني ليل السرى بالعجائب. الهامش رقم 5، أصغت استمعت، السرى السير ليلى. انتهى. وقال ألا كم كنت ملجأ قاتل وموطن أواه تبتل تائبي. هامش رقم 6، أواه تائب، تبتل انقطع للعبادة. وكم مر بي من مدلج ومؤوب، وقال بظلي من مطي وراكبي. الهامش رقم 7، مدلج من يسير في الظلام، مؤوب من الإياب وهو الرجوع، قال نام وقت القيلولة. انتهى. فما كان إلا أن طوتهم يد الردى وطارت بهم ريح النوى والنوائب. الهامش رقم 8، طوتهم أخفتهم، والمراد أماتتهم. الردى الموت، النوى الفراق، النوائب المصائب. انتهى. فحتى متى أبقى ويضعن صاحب، أودع منه راحلا غير آيبي. الهامش رقم 9، يضعن يرحل، آيب راجع. انتهى. وحتى متى أرعى الكواكب ساهرا، فمن طالع أخرى الليالي وغاربي. الهامش رقم 10، أرعى الكواكب، أراعيها وأساهرها.